لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المشروع الأوروبي سناب شات فروم ذا بوردرز. يترأسهم عمدة لامبيدوزا واللينوزا. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن مشروعكم هو مشروع تطلعي ويهدف إلى تعزيز فهم أعمق للهجرة، مما يسمح للمجتمعات الأوروبية بتقديم استجابة أكثر إنسانية وتنسيقا لتحديات الهجرة المعاصرة. تهدف شبكة السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الذي نشأت من هذا المشروع إلى المساهمة بشكل إيجابي في تطوير سياسات الهجرة التي تستجيب لهذا الهدف. إن مشهد الهجرة الحالي معقد وغالبا ما يكون له آثارا وخيمة، وبالتالي ينبغي دراسة الترابط العالمي الذي يحدد تدفقات الهجرة وفهمه بشكل أفضل. التحديات متعددة وهي تساؤل الجميع، ولا يمكن لأحد أن يقف غير مبال بالمآسي الإنسانية التي لا تزال تحدث في مناطق مختلفة من العالم. من بينها تسائلنا غالبا تلك المآسي التي تحصل في البحر الأبيض المتوسط، بحر حدودي وإنما أيضا مكان لقاء وثقافات. تابع الأب الأقدس يقول في شباط فبراير الماضي خلال اللقاء مع أساقفة البحر الأبيض المتوسط في باري: ذكرت كيف أنه من بين الذين يكافحون أكثر في منطقة البحر المتوسط نجد الذين يهربون من الحرب أو يتركون أراضيهم بحثا عن حياة تليق بالإنسان. نحن ندرك أنه وفي مختلف السياقات الاجتماعية ينتشر شعور باللامبالاة والرفض أيضا. لقد توقف المجتمع الدولي عند التدخلات العسكرية، بينما يجب عليه أن يبني المؤسسات التي تضمن فرصا متساوية والأماكن التي يمكن للمواطنين فيها أن يتحملوا مسؤولية الخير العام. في الوقت عينه لا نقبل أبدا أن يموت الذين يبحثون عن الرجاء في البحر من دون أن يتلقوا المساعدة. إن الاستقبال والإدماج الكريم هما مرحلتان من عملية صعبة، لكن من المستحيل مواجهتهما من خلال بناء الجدران. إزاء هذه التحديات من الواضح أنه لا يمكننا أن نتخلى عن التضامن الملموس والمسؤولية المشتركة على الصعيدين الوطني والدولي. إن الوباء الحالي قد أظهر ترابطنا، جميعنا مرتبطون ببعضنا البعض في الخير والشر، وبالتالي علينا أن نعمل معاً. أضاف الحبر الأعظم يقول: من الضروري أيضا تغيير الطريقة التي نرى فيها الهجرة ونخبر عنها. يتعلق الأمر بوضع الأشخاص والوجوه والقصص في المحور، ومن هنا تأتي أهمية المشاريع مثل المشروع الذي تعززوه والذي يسعى لاقتراح مناهج مختلفة مستوحاة من ثقافة اللقاء التي تشكل الطريق نحو أنسنة جديدة. وعندما أقول أنسنة جديدة لا أعنيها كفلسفة للحياة وحسب، وإنما أيضا كروحانية وأسلوب في التصرف. وختم البابا فرانسيس كلمته للمشاركين في المشروع الأوروبي سناب شات فروم ذا بوردرز بالقول: أشجعكم على مواصلة العمل معا من أجل ثقافة اللقاء والتضامن، ليبارك الرب جهودكم في هذا الصدد، ولتحميكم العذراء مريم مع الأشخاص الذين تعملون من أجلهم. أنا أصلي من أجلكم وأنتم من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
في 9 أيلول سبتمبر 1995، أي 25 سنة مضت، سطر أكثر من 400,000 شاب مع البابا يوحنا بولس الثاني صفحة لا تمحى، وذلك في لوريتو الإيطالية والتي أصبحت بيت الشبان الأوروبيين المتطلعين إلى السلام وإلى بناء حضارة المحبة استعدادا للألفية الجديدة. كان هذا لقاء بين الشباب والبابا يطبعه الرجاء بالنسبة لأوروبا، فقد كان عنوانه يور هوب، ووصفه القديس يوحنا بولس الثاني بحج فريد من الأطلسي إلى الأورال مخصص للقارة الأوروبية بكاملها، إنما يوجد شباب يتطلعون إلى بيت مشترك. حسب ما قال البابا حينها خلال لقائه الشباب فيما أصبح بعد ذلك مركزا للشباب يحمل اسم البابا القديس، تم افتتاحه رسميا خلال يوبيل سنة 2000. كانت تلك حقبة تشهد حربا شرسة في يوغوسلافيا السابقة، وقد رغب ذلك اللقاء في النظر إلى تلك الأرض المتألمة، وهو ما أشار إليه البابا يوحنا بولس الثاني في حديثه إلى الشباب، مشيرا إلى أنه على بعد مئات الكيلومترات على الطرف الآخر من البحر الأدرياتي يستمر موت الأشخاص يوميا في الطرقات وفي الساحات إلى جانب ميادين القتال. يموت نساء وشيوخ بينما ينتظرون في صفوف للحصول على القليل من الماء أو الخبز، ويموت أطفال برصاص قاتل بينما يلعبون ببراءة. وأراد قداسته تذكير الشباب أيضا بموت الكثير من أترابهم ضحايا هذه المأساة، وتبع أنه وبينما يتواصل الحديث عن السلام لا يتم التوقف عن شن الحروب. وفي إشارة إلى عنوان اللقاء Your Hope، أشاد البابا يوحنا بولس الثاني حينها بهذا الاختيار، لافتا الأنظار إلى كونه من جهة أخرى اختيارا ملزما، حيث يتطلب من الشباب أن يكونوا رجال ونساء سلام، أشخاصا يؤمنون بإله الحياة والمحبة، ويعلنون بثقة راسخة بأن هناك مستقبلا للإنسان، ويكشفون سر مسيرة المسيح، الدرب الذي يجب اتباعه لضمان مستقبل أوروبا للأجيال الجديدة. وفي استمرارية لهذا الرباط بين الشباب والحبر الأعظم، وإلى لوريتو التي التقى فيها البابا يوحنا بولس الثاني الشباب، توجه قداسة البابا فرانسيس في 25 من أذار مارس 2019 تزامنا مع عيد البشارة، حيث وقع في مزار لوريتو المريمية الإرشاد الرسولي كريستوس فيفيت ما بعد السينودوس المخصص للشباب بعنوان الشباب الإيمان وتمييز الدعوات، والذي عقد في تشرين الأول أكتوبر 2018.
إن حملة تبرعات يوم الجمعة العظيمة هي كل عام المصدر الرئيسي لدعم حراسة الأراضي المقدسة، ولكن هذا العام ربما قد تكون الوحيدة. هذا ما قاله حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون في مقابلة أجرتها معه صحيفة الأوبسرفاتوري رومانو، وأضاف: يجب أن نتذكر دائما أن كنيستنا هي كنيسة صغيرة في سياق الشرق الأوسط، ولكنها مدعوة للقيام بمهمة كبيرة من أجل الكنيسة الجامعة. يشكل المسيحيون هنا حوالي 2% من السكان، وبالتالي من الواضح أننا لن نتمكن بدون مساعدة الكنائس الأخرى من المضي قدماً. تابع الأب باتون يقول: لطالما عاشت الكنيسة المحلية على الدعم والسخاء اللذين تقدمهما كنائس الغرب للمسيحيين الذين يحفظون ذكرى تاريخ الخلاص في هذه الأرض، ففي عام 1974 أسس البابا القديس بولس السادس حملة تبرعات يوم الجمعة العظيمة، ونظمها من خلال الإرشاد الرسولي نوبس إن آنيمو. لكن وبسبب الإغلاق الناجم عن وباء فيروس الكورونا، قرر الأب الأقدس بنقل حملة التبرعات هذه إلى يوم الأحد المصادف في 13 من أيلول سبتمبر، أي اليوم السابق للعيد الليتورجي لارتفاع الصليب المقدس. أضاف حارس الأرض المقدسة يقول: أدرك جيدا الصعوبات المرتبطة بتغيير تاريخ هذه الحملة. لا يزال الإقبال في الكنائس في الغرب محدودا، ولم تستأنف النشاطات الرعوية في سبتمبر بعد، كما أن العديد من الأبرشيات والرعاية تعيش في وضع اقتصادي غير مستقر، وكذلك يعاني العديد من المحسنين من ضائقة مالية. ولكن بالنسبة لحياة مسيحيي الأرض المقدسة، من الضروري أن تكون حملة التبرعات هذا العام سخية كما كانت في السنوات السابقة. من وجهة النظر هذه، أنا ممتن لصحيفة الأوبسرفاتوري رومانو لأنها تحمل صدى صوتنا. من المؤكد أن صحيفتكم هي الأكثر قراءة على نطاق واسع بين الأساقفة في جميع أنحاء العالم، وأنا متأكد من أنهم باهتمامهم لمصيرنا سيكونون قادرين على دعمنا كما هو الحال دائما. تابع الأب فرانشيسكو باتون شارحا: منذ 6 أشهر تقريبا شهدت بياناتنا المالية نفقات فقط بدون مدخول، ومع ذلك فإن التكاليف لا تزال مستمرة. يتلقى جميع العمال رواتب منتظمة، ويتقاضى معلمو مدارسنا رواتبهم بشكل طبيعي حتى لو لم تتمكن العديد من العائلات من دفع حتى الرسوم الضئيلة. كذلك المزارات 25 التي تذكر بحياة يسوع في هذه الأرض والتي نحرسها تتطلب صيانة روتينية مكلفة أيضا. لكني أود أن أوضح أن دعم الحراسة لا يعني دعما هامشيا لإدارة المزارات وحياة حوالي 300 راهب، بل يعني مساعدة هذه الجماعات المسيحية الصغيرة والشجاعة على البقاء. إن 90% من الأموال التي تجمعها حملة التبرعات هذه هي مخصصة للنشاطات الرعوية والاجتماعية. من بين الأعمال الرعوية يطيب لي بشكل خاص أن أذكر بالرعاية التي أوكلت إلى أخوتنا في سوريا التي وصلت إلى عامها 10 من الحرب الأهلية، والتي يضاف إليها الآن تأثيرات الوباء المأساوية. من ثم هناك النشاطات الرعوية والاجتماعية. إن مسيحيي بيت لحم الذين يعيشون بشكل رئيسي من السياحة الدينية لم يروا فلسا واحدا منذ 6 أشهر، وبالتالي نحن نحاول مساعدة الجميع، لكن هذا ليس بالأمر السهل. نحاول أن نعطي الأولوية للعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة وللمدارس، لأن المدارس هي الشرط الأساسي لمستقبل سلمي في المنطقة، إذ يتردد عليها العديد من الشباب المسلمين، وبالتالي نحن نترجم بشكل كامل الروح التي عبر عنها البابا فرانسيس في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها العام الماضي في أبوظبي مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب. أضاف حارس الأرض المقدسة يقول: تنطبق هذه الصعوبات على العمال الأجانب المهاجرين في إسرائيل الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، ولكنهم لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم. من ثم هناك العديد من النازحين واللاجئين في المنطقة في الأردن ولبنان وسوريا. فالوضع في لبنان كارثي، البلد مفلس الآن فيما يتصاعد التوتر بين الفصائل، وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت في تشريد حوالي 300,000 شخص. إن ديرنا هناك قد تدمر، وتم انتشال راهب على قيد الحياة من تحت الأنقاض. لذلك يمكنكم أن تفهموا من هذا الملخص السريع والمأساوي أن مساعدة حراسة الأراضي المقدسة من خلال حملة تبرعات يوم الجمعة العظيمة، أو بالأحرى حملة تبرعات 13 من أيلول سبتمبر، تعني بشكل أساسي تقديم المساعدة في مواجهة جميع هذه الأوضاع الصعبة. وأنا متأكد من أن الأساقفة والجماعات المسيحية حول العالم سيجعلون سخاءهم ملموسا أيضا حتى في هذا العام الصعب للجميع، لأن القدس هي تراث جميع المسيحيين. بعد الانفجار الهائل الذي مزق قلب بيروت منذ شهر تقريبا، وبينما يمر لبنان بمرحلة حرجة في تاريخه، يجب على المجتمع الدولي أن ينشئ آلية إنسانية كاملة بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني. هذا ما يطلبه المجلس المسكوني للكنائس وأكت أليانس ومجلس الكنائس في الشرق الأوسط في إعلان مشترك لهم، ويجددون قربهم من جميع اللبنانيين الذين فقدوا أحباءهم، كما يؤكدون تضامنهم مع أهالي المتوفين والجرحى والنازحين والمتألمين. وإذ اعترفوا بالإجراءات السريعة والفعالة التي يتخذها المجتمع المدني اللبناني للاستجابة لمعاناة المتضررين والتخفيف من حدتها وتعززها، تصف هذه المنظمات المسكونية هذه الاستجابة للكارثة على أنها علامة رجاء كبيرة تعزز قدرة الأشخاص على التغلب على هذه الأزمة الهائلة، وتعيد الثقة في المجتمع من أجل مستقبل الأمة. هذا ويعتبر أمين السر المؤقت لمجلس الكنائس العالمي القس الأرثوذكسي إيوان سوكا، والأمين العام لأكت أليانس البرازيلي رودلمار بوينو دي فاريا، والأمين العام لمجلس الكنائس في الشرق الأوسط ثريا بشعلاني، أنه من المناسب التأكيد على سلسلة من النقاط الحاسمة لتحقيق انتعاش مستدام في لبنان. وعلى الرغم من أن المساعدة الإنسانية الفورية ضرورية، إلا أن الموقعين على الإعلان يؤكدون أن ضمان الصمود على المدى الطويل هو أمر حاسم لتعافي لبنان المستدام من الصدمات المتعددة، والجمع بين العناصر الإنسانية والإنمائية والسلام والأمن البشري في نهج منظم وشامل. كذلك يتحد مجلس الكنائس العالمي وأكت أليانس ومجلس الكنائس في الشرق الأوسط بدعوة جميع الأعضاء والشركاء لكي يجمعوا مواردهم البشرية والمالية والتواصلية والتقنية والروحية من أجل دعم الشعب اللبناني في التغلب على هذه الأزمة العميقة وتشجيع جميع المبادرات التي تتعهد بها المنظمات الدينية والكنائس للاستجابة ليس فقط للاحتياجات الإنسانية للشعب اللبناني وإنما لتلك الروحية أيضا. وأخيرا يجب أن تظهر مسؤولية حقيقية عن هذه الكارثة من خلال تحقيق مستقل. كذلك ينبغي على المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة أن يكفل عملية مستقلة وذات مصداقية لكي يتم تقديم المسؤولين إلى العدالة وتجنب الإفلات من العقاب. ويختتم الإعلان بالقول إنها مرحلة وجودية حاسمة وتاريخية للبنان، جنة للتنوع الديني والاجتماعي في الشرق الأوسط، ولذلك نحن مهتمون ومدعوون للمساعدة في ضمان بقاء لبنان. مع كل مآسي وتحديات ماضيها وحاضرها، تقف أرض الأرز كعلامة ورمز للتعايش في التنوع، وبالتالي تؤكد المنظمات المسكونية الثلاث مجددا أن الشعب اللبناني يستحق الدعم لكي يبقى على قيد الحياة ويقاوم ويستعيد الرجاء في مستقبله.
أجرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقابلة مع المطران هكتور ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس أساقفة بيرو ورئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، تطرق خلالها إلى الأوضاع الصعبة في بيرو بسبب جائحة كوفيد-19 وإلى التزام الكنيسة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص، وسلط الضوء بشكل خاص على نقص الأكسجين الطبي. وقد استهل المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي حديثه إلى جريدة أوسيرفاتوري رومانو مشيرا إلى الوضع الصعب في البلاد، وقال إن بيرو هي اليوم من بين أكثر دول العالم تضررا من وباء كورونا، فهناك أكثر من 690 ألف إصابة وزهاء 30 ألف حالة وفاة. وأضاف أن البلاد تشهد إحدى الأزمات الصحية الاقتصادية والاجتماعية الأكثر خطورة في تاريخها. وخلال الأشهر الأولى من انتشار الوباء، أضاف رئيس مجلس أساقفة بيرو أن يقول لم يتمكن أشخاص كثيرون من بلوغ مركز صحي لتلقي المساعدة، وقد عانوا من مصاعب اقتصادية كبيرة، وسلط الضوء بشكل خاص على نقص الأكسجين. وفي سؤال عن عمل الكنيسة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، قال رئيس مجلس أساقفة بيرو إن عمل الكنيسة يتجاوب مع توجيهات اللجنة التي أنشأها البابا فرانسيس من أجل التعبير عن محبة الكنيسة للبشرية إزاء جائحة كوفيد-19. وتابع لافتا إلى أن مكافحة هذا الوباء هي مهمة لا تتعلق بالدولة فقط وإنما بجميع القطاعات في البلاد، وذكر في هذا الصدد بحملة أطلقها مجلس أساقفة بيرو مع سوسيداد ناسيونال دي إندوسترياس والأكاديمية الوطنية للعلوم بعنوان بيرو تتنفس، وذلك بهدف مواجهة نقص الأكسجين ومن أجل نشر الأمل وسط شعب بيرو في ظل معاناة كبيرة، وكي نؤكد لجميع المواطنين، وكما قال المطران فيدارتي، أنهم ليسوا لوحدهم ومعا فقط نستطيع الخروج من هذه الأزمة. وتابع رئيس مجلس أساقفة بيرو حديثه إلى صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مشيرا إلى ما يتم فعله لتقديم المساعدة بفضل حملة بيرو تتنفس، والتي هي جهد مشترك كما قال للإسهام في الخروج من الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد. وتحدث أيضا عن مرحلة ثانية من هذه الحملة، حيث سيتم توجيه نداء جديد من أجل التضامن بهدف مواصلة شراء الأجهزة الضرورية للطوارئ الصحية. وأكد أن الجهد الذي تبذله الكنيسة في بيرو لن يتعلق فقط بمرحلة الطوارئ هذه، وإنما سيمتد أيضا إلى مرحلة ما بعد الوباء، لأن تبعات كوفيد-19 ستسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة في البلاد. وتابع رئيس مجلس الساقفة بيرو أن جميع المعلومات تشير إلى أن التأثير على الاقتصاد سيكون كبيرا وسيزيد من معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة في أمريكا اللاتينية والكاريب. وفي سؤال أخير حول ما بعد وباء كورونا، قال رئيس الساقفة تروخيلو ورئيس مجلس الساقفة بيرو المطران هكتور ميغيل كابريخوس فيدارتي إن أشياء كثيرة ستتبدل في مجتمعاتنا، وأضاف أن أشياء كثيرة أيضا ستزداد حدة، ومن بينها عدم المساواة والفقر. وختم رئيس مجلس الساقفة بيرو المطران هكتور ميغيل كابريخوس فيدارتي حديثه إلى صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية، مذكرا بكلمات قداسة البابا فرانسيس خلال وقفة الصلاة في 27 من أذار مارس الفائت في ساحة القديس بطرس، حين دعا وإزاء الخوف إلى معانقة الرب من أجل معانقة الرجاء. هذه هي قوة الإيمان التي تحرر من الخوف وتمنح الرجاء.
التبعات الكارثية على الأطفال في أكثر مناطق العالم فقرا بسبب 6 أشهر من المعاناة من كوفيد-19 عقب إعلانه جائحة. هذا هو محور تقرير جديد لمنظمة أنقذ الأطفال، هو نتاج ما تم جمعه من معلومات وبيانات من 37 بلدا شملت ما يزيد عن 25 ألف شخص ما بين أطفال وبالغين. ويكشف التقرير عن تفاقم اللامساواة والهوة بين الجنسين وتضاعف العنف المنزلي وزيادة العمل المنزلي للفتيات. وتبعت المنظمة متحدثة عن أن الجائحة وتبعاتها ستخلف جيلا ضائعا من الأطفال وتبعدنا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشير التقرير إلى أنه وخلال عام 2020 وحده يمكن أن يزداد عدد القاصرين الذين يعانون من الفقر في العالم 117 مليونا، ويهدد 9,700,000 قاصر خطر عدم التمكن من العودة إلى المدارس، بينما يمكن ألا يحصل 80 مليون طفل على اللقاحات الأساسية. وتشمل التهديدات لا فقط الدول الفقيرة بل ودولا أخرى، ففي إيطاليا على سبيل المثال يمكن مع انتهاء العام الحالي أن يتحول إلى حالة فقر 1,000,000 قاصر. أوضح التقرير من جهة أخرى أن 3 عائلات من بين 4 قد ذكرت أنها فقدت دخلها، وتتمكن عائلتان من بين 3 بالكاد من سد جوع الأبناء، بينما لا تتمكن 9 عائلات من بين 10 من الحصول على الرعاية الصحية. وتأتي في طليعة الفئات المتضررة العائلات التي كانت تعاني من الفقر قبل الجائحة. أما على صعيد التربية والتعليم، فتشير المنظمة في تقريرها إلى أن 8 أطفال من بين 10 قد فقدوا مع إغلاق المدارس كل أشكال التعلم، ولا تتوفر إمكانية استخدام شبكة إنترنت وفرص التعلم عن بعد سوى ل1% من القاصرين الأكثر فقراً. هذا ويؤكد والد من بين 10 في إيطاليا عدم القدرة على شراء الكتب المدرسية بالكامل، بينما يذكر والدان من بين 10 أنهما لا يتمكنان من تحمل نفقات الوجبات الغذائية في مدارس الأبناء. ومع حرمان الأطفال من الدراسة يزداد تعرضهم للعنف، وذلك داخل البيت أيضا، كما ويجبرون على العمل من أجل مساعدة عائلاتهم، وتعاني الفتيات من جهة أخرى من زيادة ممارستهن للأعمال المنزلية مقارنة بالذكور. هذا وتحدثت عن التبعات الخطيرة لجائحة كوفيد-19 على الأطفال المديرة العامة لمنظمة أنقذ الأطفال في إيطاليا دانييلا فاتاريلا، مشددة على أن الجائحة لا توقفها الحدود، حيث أصابت الأشخاص والجماعات في جميع أنحاء العالم، مؤثرة بشكل خاص على الكثير من الأطفال والقاصرين. وأشارت إلى تضرر الأطفال في إيطاليا أيضا، مؤكدة على أنه من أجل الانطلاق مجددا يجب أن تكون هناك أولوية لحماية الأطفال. وتحدثت عن كون عدم التمكن من العودة إلى المدارس من بين أكثر التبعات المأساوية للجائحة. ومن بين ما تطرقت إليه المديرة العامة لمنظمة أنقذ الأطفال في إيطاليا ما قدمت وتقدم من مساعدات بلغت منذ بداية الجائحة 9,100,000 شخص، من بينهم 4,300,000 طفل. وشملت هذه المساعدات تدخلات في 88 بلدا، وذلك للإسهام في مواجهة تبعات فيروس كورونا على الصعيدين الصحي والاجتماعي. وأشارت السيدة فاتاريلا إلى التزام المنظمة بحماية الأطفال خلال أشهر الجائحة في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بتكوين العاملين الصحيين ودعمت العائلات في أكثر اللحظات صعوبة، موفرة لها المساعدات المادية لمواجهة سوء التغذية. عملت أيضا على إيصال مياه الشرب النظيفة إلى القرى المنسية، وذلك لتفادي انتشار العدوى بأمراض أخرى. إلا أن المنظمة لم تتوقف في المقام الأول عن الإصغاء إلى الأطفال الذين عادة ما يتعرضون للنسيان في مثل هذه الأزمات.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.